حتى ولم يشغلك عن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تحدثنا في الحلقة الماضية في مجالس الأحكام معكم عن القراءة في الصلوات، وقلنا إن قراءة سورة بعد الفاتحة في الصلاة سنة، وأن هذه السورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وأن المفصل ثلاثة أقسام. المفصل يبدأ من قاف إلى آخر القرآن، وعندنا طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. طوال المفصل التي يقرأ بها في صلاة الفجر السنة تبدأ من سورة قاف إلى سورة عمة. السنة في المغرب من قصار المفصل. قصار المفصل قصار المفصل تبدأ من سورة الضحى إلى آخر القرآن. في العصر والعشاء من أوساط المفصل. أوساط المفصل تبدأ من عمة إلى الضحى. إذا من قاف إلى عمة طوال المفصل، من عمة إلى الضحى أوساط المفصل، من الضحى إلى الناس قصار المفصل. سؤال لكم، أين يقرأ بطوال المفصل؟ الجواب صلاة الفجر. أين يقرأ بقصار المفصل؟ الجواب صلاة المغرب. أين يقرأ بأوساط المفصل؟ الجواب العصر والعشاء. أما صلاة الظهر فقيل يقرأ فيها بأوساط المفصل، وقيل بطوال المفصل، وأغلب أحوال النبي عليه الصلاة والسلام تطويل صلاة الظهر. هذه عرفناها، وهذا ملخص المجلس الماضي. ما حكم ترتيب السور؟ ترتيب المصحف السنة أن يتبع متواليا، فإذا قرأ في الركعة الأولى سورة مثلا سبح، يقرأ التي بعدها الغاشية، يراعي الترتيب. ولو قرأ سورة ثم قرأ في الثانية، يعني ركعة الثانية، سورة التي قبلها، يعني لو خالف الترتيب، ما الحكم؟ جائز. وقيل القراءة بغير ترتيب المصحف مكروهة، لأن الصحابة وضعوا المصحف على هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن إجماعهم. إذا بعض العلماء قال مخالفة الترتيب مكروهة، بعضهم قال مخالفة الترتيب جائزة. والذي يدل على الجواز حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بسورة البقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وهذا على غير الترتيب المعروف. فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله دليل على الجواز. لكن ما هو الأكثر من فعله؟ ترتيب المصحف، ترتيب السور. ونلاحظ هذا كثيرا في قراءة عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا سبحوا الغاشية، مثلا في سورة في فجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، لما يقرأ مثلا في قيام الليل بقرة، آل عمران، النساء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك قرأ في سنة الفجر مرة آية من البقرة في ركعة الأولى، وآية من آل عمران في ركعة الثانية. إذن كان يرتب. هذا بالنسبة لترتيب السور. طيب إذن الترتيب سنة ومستحب، والمخالفة جائزة، مخالفة الترتيب، وقال بعضهم تكره. طيب ما حكم مخالفة الترتيب في السورة الواحدة بين الآيات؟ تنكيس الآيات حرام. يعني واحد قرأ السورة من آخرها إلى أولها. وهذا أمر مجمع عليه، لا بد من ترتيب الآيات في السورة، وأن ترتيب الآيات في السورة شيء توقيفي، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وحي. طيب، ما حكم القراءة في الصلاة من المصحف؟ تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفي غيره، في النافلة وفي الفريضة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. الدليل: كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من مصحف، ذكره البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به، وكذلك يعني رواه أبو داود في كتاب المصاحف. فإذا كان الإمام لا يحفظ المفصل ولا غيره من بقية القرآن، جاز له أن يقرأ من المصحف. في بعض البلدان، في بعض القرى، بعض حتى المدن، ممكن يعني يصير في إمام للمسجد بس ما يحفظ، نقول اقرأ من قصار السور. يقول: حتى في صلاة الفجر؟ نقول: حتى في صلاة الفجر ممكن تقرأ أكثر من سورة في الركعة الواحدة. يعني لنفترض أن هناك شخص عامي لا يحفظ إلا قصار السور، ويريد أن يصلي الليل ساعتين، كيف يصلي الليل ساعتين؟ نقول: اقرأ قصار السور بعد الفاتحة وكررها، كررها 10 مرات 20 مرة، لا مانع. وإن أردت أن تقرأ من مصحف فلا مانع، لكن يعني حاول أن تحفظ، حاول أن تحفظ. التركيز على حفظ المفصل للأئمة مهم. يعني لو عندنا مثلا معهد تخريج الأئمة، أئمة مساجد، سنركز في هذا المعهد في حفظ القرآن على ماذا؟ لو عندنا معهد يخرج أئمة مساجد، سنركز معهم في تحفيظ القرآن على ماذا؟ على حفظ المفصل. يعني نفترض أن هذا المعهد يخرج مثلا أئمة مساجد بسنتين، دبلومة سنتين، يخرج أئمة مساجد، إمام مسجد، إيش يحفظ في السنتين هذه؟ نقول يحفظ المفصل، ما نطلعه إلا هو حافظ المفصل من قاف إلى آخر القرآن. ليه؟ لأن السنة للإمام في الصلوات الخمس أن يقرأ من طوال المفصل في الفجر، ومن قصارها في المغرب، ومن أوساطها في الظهر والعشاء والعصر، في العصر والعشاء، وفي الظهر من أوساطه ومن طواله. طيب، الآن الصلاة القراءة هل هي سرية أو جهرية؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
يجهر في القراءة ليلا ويسر بها نهارا.
إذن السنة الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء، ركعتي الصبح وثلاث، وركعتي المغرب الأولى والثانية، وركعتي العشاء الأولى والثانية، الجهر. الإسرار في الظهر والعصر في الأربع كلها، وثالثة المغرب، وثالثة ورابعة العشاء. والإسرار في الظهر والعصر، وثالثة المغرب، وثالثة ورابعة العشاء. طيب، هذا في حق من؟ كلام السابق في حق الإمام المنفرد. طيب، المأموم: أجمعت الأمة على أنه يسن له الإسرار ويكره له الجهر سواء سمع قراءة الإمام أم لا. إذن المأموم كل الصلوات، كل ركعات إذا صلى المأموم، لأنه مأموم، فقراءته سرية، قراءته سرية. يعني حتى على مذهب من يوجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية سيقول: اقرأ سرا. مأموم إذا جهر يعني صار في إشكال على الإمام وعلى بقية المصلين. طيب إذن لو قال واحد سؤال: من الذي يسن له أن يسر في قراءته في الصلوات كلها في كل ركعاتها؟ سؤال: ما هي الحالة التي يسر فيها المصلي بقراءة القرآن في الصلوات والركعات جميعا؟ الجواب: المأموم. ماذا بالنسبة للمرأة؟ إذا كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو بحضرة رجال محارم، لا مانع أن تجهر في موضع الجهر، إذا كانت تصلي خالية أو بحضرة نساء أو رجال محارم جهرت بالقراءة سواء صلت بنسوة أو منفردة. إذن المرأة تجهر في هذه الحالة في الفجر وفي ركعتي المغرب وركعتي العشاء إذا صلت إمامة مثلا، أو صلت خالية وحدها بحضرة نساء أو رجال محارم أو وحدها جهرت. فإذا تجهر المرأة في الصلوات الجهرية سواء صلت منفردة أو إمامة. طيب إذا صلت المرأة صلاة جهرية بحضرة أجنبي، يعني في صلاة المغرب كان بجانبها رجال أجانب، في صلاة العشاء كان بجانبها رجال أجانب، مثلا في مزدلفة في صلاة المغرب والعشاء، والمكان زحام، كل خرص الحجاج حول بعض نازلين كلهم في مكان واحد، لو قامت امرأة وبجانبها رجال أجانب لصلاة المغرب والعشاء، تجهر ولا تسر؟ تسر. طيب عرفنا الآن بالنسبة للإسرار والجهر للرجال والنساء في الصلوات سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. طيب ماذا بالنسبة للصلوات الفوائد؟ واحد فاتت الفجر وقام الساعة 8 الصباح، يصلي سرا ولا جهرا؟ واحد فاتته العصر قام بعد المغرب في الليل، يعني دخل الليل، صلي سرا ولا جهرا؟ طيب إذا قضى فائتة الليل بالليل جهر بلا خلاف، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر بلا خلاف. يعني واحد فاتته المغرب وقام العشاء، واحد فاتته المغرب وقام العشاء، يصلي المغرب جهرا ولا سرا؟ جهرا. واحد فاتته الظهر قام العصر، يصلي سرا ولا جهرا؟ سرا. وين بقينا؟ إذا واحد فاتته العصر وقام بعد المغرب، يعني قام في الليل، الليل يبدأ المغرب، فاتت العصر قام العشاء من النوم، الآن يريد أن يصلي العصر، سرا ولا جهرا؟ سرا، قال في المغني: لا أعلم في هذا خلافا، طيب، واحد فاتت الفجر قام في الصباح، سرا ولا جهرا؟ قام الصباح وما صلى الفجر، صلاة الفجر جهرية، صلاة الفجر جهرية، لكن قام بالنهار الآن، طلع الصباح، الصباح الآن طلع، الآن طلعت الشمس في النهار، سرا ولا جهرا؟ قيل سرا، وهذا مذهب أحمد والشافعي، وقيل جهرا، هذا مذهب أبي حنيفة ومالك. إذن هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، فيسر فيها بالقراءة وهو مذهب أحمد والشافعي إذا صلى الفجر الساعة 8 الصباح 9 الصباح، وقيل يجهر فيها بالقراءة لأن القضاء يحاكي الأداء فيجهر، ورجح هذا من المعاصرين الشيخان بن باز والعثيمين رحمهم الله أيضا على مذهب أبي حنيفة ومالك، وهذا يدل على تحرر الشيخين من المذهب أنهما لا يلتزمانه في كل الحالات، بل إذا وجدا الدليل أو السنة في مذاهب أخرى اتبع ذلك، هذه من المناقب. طيب لو واحد أخطأ، جهر في موضع الإصرار وأسر في موضع الجهر، إيش حكم صلاته؟ لو واحد صلى المغرب سرا، واحد صلى العشاء سرا، واحد صلى الفجر سرا، واحد جهر في الظهر، جهر في العصر، الصلاة صحيحة يعني خلاص فيها قراءة وركوع وسجود وأركان وواجبات وشروط خلاص، لكنه خالف السنة. طيب إمام سهى يعني كبر لصلاة المغرب وأسر، ثم انتبه في وسط الفاتحة أنه الآن يقرأ الفاتحة سرا والناس وراءه، وشوي يقولون سبحان الله يعني ما في صوت، إذن يستحب له أن يجهر، هل يعيد من أول أو من محل ما وصل؟ قالوا يستحب له أن يعيد القراءة جهرا ليسمع المأمومين القراءة، يعني واحد كبر المغرب إماما قرأ دعاء الاستفتاح الاستعاذة البسملة الفاتحة كله سرا، في وسط الفاتحة انتبه، قالوا يرفع صوته ويعيد القراءة، يعيد القراءة من أولها، طيب موضوع الجهر والإصرار ما الحكمة فيه يعني؟ يعني ليش المغرب والعشاء والفجر جهرية والظهر والعصر سرية؟ الله أعلم. قالوا قال بعضهم إن الليل مظنة هدوء الأصوات وسكون الحركات وفراغ القلوب واجتماع الهمم المشتتة في النهار، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. قالوا فشرع فيه الجهر إظهارا للذة مناجاة العبد لربه، وحتى يتوافق على القراءة القلب واللسان والأذن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا يعني أشد مواطأة وموافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان، وأقوى مقيلة لانقطاع الأصوات والحركات، النهار إن لك في النار سبحا طويلة ترددا في حوائجك ومعاشك واشتغال القلب وعدم التفكر، فلما كان النهار بالضد كانت قراءة صلاته سرية، إلا إذا عارض معارض أرجح، مثل المجامع العظام في العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف. فإذا صلينا العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف وصلاة هذه الصلوات في النهار، العيدين في النهار، الجمعة في النهار، الكسوف في النهار، كسوف طبعا ليش؟ الشمس. صلوات نهارية، كذلك الاستسقاء السنة يصلى في أول النهار، يغدون إلى الصحراء في أول النهار مثل صلاة العيد. بما أن مجامع عظام قالوا إذن الجهر حينئذ أبلغ وأحسن في تحصيل المقصود وأنفع للجمع. صلاة الجمعة الناس أعداد أكثر من صلاة الظهر، فتكون مصلحة في قراءة كلام الله عليهم وتبليغ إياهم في المجامع العظام. وفيما عدا ذلك الصلوات السرية، الصلوات النهارية سرية. طيب، هذه لمحة إذن عن الموضوع. ونختم الآن بقول المصنف يلخص لنا الفقرة الأخيرة، حيث قال:
إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها.
فهذه صلوات نهارية ومع ذلك يجهر بها للمصلحة كما تقدم. طيب، نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. مراد، تفضل يا مراد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟ لقاك خير؟
الحمد لله.
شيخ، لدي سؤال.
تفضل.
أنا أسافر كل أسبوع للعمل يعني بشأن الصلاة، هل أقصر أم أطيل؟ يعني أسافر أسبوع ثم أعود من البيت.
طيب، كم يوم تمكث في المكان الذي تذهب إليه؟
مرة أسبوع، مرة 5 أيام، مرة 4 أيام، مرة 8 أيام، مرة أسبوعين، يعني يختلف الوقت. ثم أعود إلى البيت، أو ثم أقصر، يعني العمل شاق.
طيب، إذا كانت إقامتك أكثر من 4 أيام في ذلك المكان، 5، 6، 7، 8، أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، تتم الصلاة. إذا كانت الإقامة 4 فأقل تقصر الصلاة. أبو حمزة تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخي، عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا أخي.
الله يسلمك. ما صحة الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل فلا يقربن مسجدنا مصلانا؟
هذا في الصحيح.
طيب، هلا نحن بالنسبة للطبخ تقريبا أغلب الطبخ اللي هو يكون فيه أكل ثوم وبصل،
ولذلك العلماء قالوا إذا كان إنه النهي إذا كان نيئا، وإذا كان مطبوخا فإن الطبخ يذهب رائحته القوية، يكسرها. فلذلك إذا أكل مطبوخا فإنه لا بأس أن يأتي، لكن النيئ أو شبه النيئ، يعني تعرف أنت أحيانا بعض الأكلات فيها ثوم وبصل لكن الطبخ خفيف، هذا ما يأتي المسجد إذا أكل، يعني النيئ وشبه النيئ ما يأتي لأن رائحة قوية مؤذية. أما إذا طبخ طبخا، ليش قال في الحديث أميتوه طبخا، أميتوهما طبخا؟ إيش يعني أميتوهما؟ قتل الرائحة، وهذا يكون بالطبخ البالغ أو البليغ. نعم. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. بالنسبة يا شيخ الذي يريد أن يحج، يعني هل عليه أضحية يعني في أهل بيته؟ زوجته معه ستحج،
يعني لا يجب، لكن لو فعل، يعني لو قال والله هؤلاء أولادي سيبقون وحدهم، ما عندهم شيء، ما عندهم لحم، ما عندهم، فأنا سأترك لهم أضحية وأنا أذهب إلى الحج وأسوي هدي في الحج، فنقول هذا يعني طيب لكن لا يجب، ليس بواجب عليه، إن فعل فعل الحمد لله، ما فعل ما عليه شيء.
السؤال الثاني شيخ، بالنسبة للساعات التي ينهى عن الصلاة فيها والدفن فيها، هل النهي للتحريم أم للكراهة؟ ما هي هذه الساعات؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله في الساعات اللي فيها النهي عن الدفن والصلاة، وما هو أنواع النهي، وهل طيب نهي التحريم ونهي الكراهة إن شاء الله. أم ناصر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
السلام عليكم أشكرك.
وعليكم السلام.
أنا أم ناصر من الجزائر.
تفضلي.
ألو، أنا ألحقت منذ شهر مامس، ألحقت كان عندي جنين عمره 6 أشهر مامس. أسألك عن العقيقة يا شيخ، زوجي ما عندهش باش يدير عقيقة وتوفي حاسة الأطفال.
لا تجب عليكم، لا تجب عليكم. الحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يعوضكم خيرا. إذا كان عنده سعة ضحى، إذا كان عنده سعة عق عن هذا السقط لأنه تعدى 4 أشهر نفخت فيه الروح، وإذا ما عنده ما عليه شيء، لا يجب عليه والحمد لله، ونسأل الله أن يعوضكم خيرا. عبد الرحمن تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ، عندنا مسجدين في الحي، في مسجد يعني في متوسط القرية، ولكن ما عندنا يعني أكثر الأوقات الخمس الصلوات مكفل، وفي مسجد ثاني بس في طرف الحي أصغر من هذاك ويصلى فيه المقيم ويصلي فيه الخمس صلوات، فأين هو الأفضل اللي نصلي فيه التراويح نجتمع فيه في رمضان؟
يعني المسجد الأول أكبر بس ما تصلي فيه صلوات الخمس؟
نجتمع في التراويح لكن ما أكثر الأوقات مكفل، يعني أكثر الصلوات يعني الأيام لأنه ما له مقيم،
يعني مع أنه هو أكبر لكن ما حوله ناس ساكنين.
أيوة حوله ناس بس ما في مقيم، يعني أكثر ما في مكفل، ما حوله ناس كثير.
طيب فتبوا تجتمعوا في التراويح في المسجد الأصغر هذاك الآخر.
أيوة.
طيب المسجد هذا يعني لو قررتوا انكم تصلوا فيه كم واحد؟
المسجد صغير.
لا الكبير هذا لو انك
والله اكثر يجتمعون اكثر فيه لانه هو متوسط القريه، متوسط القريه وسهل المواقف وكل شيء
ايوه، لكن انا اقصد هذا الاخر، المسجد الاخر لو صليتوا فيه تراويح، كم واحد صلون؟ كم واحد؟
المسجد يعني يمكن حوالي 15 20 كذا.
طيب إحياؤه يعني إحياء هذا المسجد ب15 20 أحسن من تعطيله، عرفت؟
أيوة يعني المسجد الأول
يعني تصلوا فيه تراويح 15 20 تصلوا فيه عشاء وتراويح 15 20 أحسن ما تسكروه ويبقى معطلا وتروحوا تصلوا في المسجد الآخر.
الله يجزاك الخير. لا بس كان عفوين الأفضل يعني أن نبقى
الأفضل إحياء المسجد وعدم تعطيله، وبعدين ما هو العدد واحد، ما تقول ما في إلا واحد، لا ما شاء الله 15 20 الحمد لله جماعة. الحسين من المغرب تفضل. حسين
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ نحبك في الله.
حبك الله،
جزاك الله خيرا وانتفع الله بعلمك. عندي سؤال انا يا شيخ.
تفضل يا اخي تفضل.
هل يجوز للانسان ان يدخل الى الحمام او داخل خلوة معه هاتف محمل بالقران الكريم؟
يجوز لانه ليس ظاهرا وانما هو داخل الجهاز، ليس كلمات واضحه ولا ايات واضحه، ليس ظاهرا وإنما هو مخزن إلكترونيا، وحيث أنه خفي غير ظاهر فلا بأس.
جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل يجوز للإنسان يذكر الله تعالى داخل خلاء في نفسه؟
لا، داخل بيت الخلاء لا يجهر بالذكر، بس يبقى ذكر القلب، أما ذكر اللسان ما يستعمل في بيت الخلاء. حياك الله. سهى من اليمن تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا تطلقت طلقتين رجعية بعد فترة خطب زوجي امرأة وأنا يعني يندم عني وبعدين غضبته قلت له بنفس اليوم اكتب لي ورقة عهد فكتب يعني أنا أقسم بالله اليوم أنا أقول يعني الكلام قال ما أكتب بقى بداية كلام مرضى يكتب بعدين كتاب أم ليس الكلام
لحظة يا سهى لحظة متابع معنا يا أخي؟ طيب كملي. نعم
كتب أقسم بالله وأعهد زوجتي ونفسي بأني لو تزوجت امرأة أخرى على زوجتي بأنها تحرم علي وتكون هي الطالق بالثلاث. بعدين احتفظت بالورقة بعد مرور 4 سنوات تزوج علي. يعني هو قال من وثق يعني قال من وثق طلق الآن بس إرضى لي لدي يعني كتني عشان يعني ما زعلت النقطة. المهم يعني قال من وثق وقع الطلق أم لا؟
طيب هو الآن قال في الورقة كتب ورقة وقال إيش؟ إيش قال في الورقة؟
واحد قال أقسم بالله.
أيوة.
قال أقسم بالله.
أيوة.
وأعاهد نفسي وأعاهد زوجتي.
أيوة.
أني لو تزوجت امرأة أخرى على زوجتي بأنها تحرم علي وتكون هي الطالق بالثلاث.
فإنها تحرم علي وتكون تكون الجديدة طالق بالثلاث ولا الأولى؟
أني عاهدت عشان
ايوه هو قصده يعني يتزوج عليك
يعني
لو تزوج عليك تصيري انت طارق بالثلاث ولا الجديده؟
ايوه يعني مثبت غيرتي.
ايوه طيب
أني.
اول شيء ربما ليس لا ادري وليس عندي علم بالجواب الان، لكن لو وجدنا لك جوابا ان شاء الله سنعطيك اياه. هذه تحتاج المساله الى بحث، ونسال الله الهداية. نسأل الله يصلح أحوالكم. الأخ محمد تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ جدي توفى عنده بيتين الله يرحم والديك، واحد باعوه واتضح ان اللي باعوه هذا زلزل جدتي
يا محمد.
نعم.
تقول جدك توفي وعنده بيتان،
إيه؟
فباعوا أحدهما يعني الورثة.
نعم.
طيب بعدين تقول هذا البيت اللي باعوه لجدتك
اتضح أن ثلث لجدتي.
اتضح أنه إيش؟
ثلث البيت.
أي يعني ثلث البيت الأول اللي باعوه
لجدتي
كان ملكا لجدتك.
إيه نعم صحيح يا شيخ.
أيوه طيب.
وأنها مستضحية فيه.
ثلث ملكا لجدتك وأنها أوصت من الثلث هذا بأضحية سنوية لها.
صحيح يا شيخ.
طيب
البيت الثاني
لحظة يعني لحظة شوي، أو أوصت بأضحية من قيمة الثلث ولا من إيجار أو عائد الثلث؟
من أكيد الإيجار يا شيخ.
يعني قالت جدتك قالت أنا أملك ثلث هالبيت أجروه وخذ ثلث الإيجار هذا يعني نصيبي وطلعوا منه أضحية.
صحيح يا شيخ.
طيب والورثة حق الورثة تبعها إيش لهم؟
الورثة تبعها باعوا يا شيخ هذول توفوا أبوي وعماني توفوا. السؤال في بيت ثاني جدي برضه كبير له ضحايا، هل يجوز اني اطلع من المبلغ هذا الاجار واضحي لجدتي؟
ايوه. طيب يا محمد لازم تتواصل معي ان شاء الله على الرقم الخاص يطلع عندك الان على الواتس، الان تتواصل معي عليه حتى نفهم الموضوع ونبحثه، لأنه قد يحتاج إلى بحث هذا الموضوع، ما عندي جواب جاهز الآن. فترسل لي عليه ملخص السؤال ونبحثه إن شاء الله، وإذا صار عندنا جواب نعطيك إياه إن شاء الله. بس لازم توضح أنه إيش قصدت، هل الثلث هذا ملك لها تبغى من عائده، ولا من نفس الثلث من قيمته والبيت الآخر. على أي حال اشرح ذلك وأرسل على الرقم ونبحث إن شاء الله المسألة، وإذا وصلنا إلى نتيجة نعطيك إياها إن شاء الله. أم ناصر تفضل. يا أم ناصر
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا عندي سؤال على السفر بالقطار.
أيوة.
نسافر مثلا من بغداد للبصرة.
أيوة.
نطلع قبل صلاة المغرب.
أيوة.
ونوصل لورا صلاة الفجر، يعني من تطلع الشمس.
تطلع لحظة. لحظة. تطلعوا بالقطار من بغداد إلى البصرة، تطلعوا قبل المغرب وتوصلوا متى؟
لورا طلوع الشمس.
بعد طلوع الشمس. ليه؟ ليش يعني المسافة من بغداد إلى البصرة كم كيلو؟
والله ما أعرف، بس هي مسافة سفر يعني.
أيوة يعني كم 400 كم يعني كم كيلو؟
لا أقل 400 يعني.
300
تقريبا.
طيب شلون يعني شلون القطار يطلع من بغداد إلى البصرة يطلع المغرب ويوصل بعد طلوع الشمس؟ والمسافة كلها 300 كيلو، كيف يعني؟
ما هو القطار يعني هذا وضعيته يعني مو سريع،
يعني هو بطيء جدا، يعني هذا القطار كذا بطيء جدا.
اي بطيء، بس المسافة 500 يعني ذكروني.
طيب المسافة 500 بس حتى لو 500 يعني 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 من المغرب الى 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 طلوع الشمس كم ساعة؟ يعني هذه من مغرب إلى طلوع الشمس أكثر من 10 ساعات.
هو هذا يعني إحنا هيكي يعني مو كيفنا. هذا القطار هيكي.
أيوة.
يعني شلون نسوي؟
طلعنا الخريطة. طلعنا الخريطة. طيب المخرج. يعني طيب هذا القطار له وقفات كثيرة؟
والله ما يعني ما أعرف يعني هي. صديق
تسافر
مو
على أي حال. أنت شوفوا أنت الآن يجوز لكم تجمعوا المغرب مع العشاء، تمام؟
يعني مستمر بالمشي.
أيوة أنت ممكن تصلي المغرب مع العشاء 3 و2 تصليها وقت المغرب أو وقت العشاء، يعني قبل نصف الليل، لازم قبل نصف الليل. طيب تصلي بالقطار 3 ركعات بعد ركعتين، وإذا جاء الفجر تصلي ركعتي الفجر قبل طلوع الشمس لازم، لأنه أنت على روايتك الآن وعلى كلامك أنكم تطلعوا قبل المغرب من بغداد توصلوا إلى البصرة بعد طلوع الشمس. إذا كان هذا هو الواقع، مع أنه هذا غريب يعني غريب أنه قطار هذا يعني إيش سرعة هالقطار حتى يقطع 500 كيلو في أكثر من 10 ساعات، يعني هذا شيء. لكن على أي حال لو كان كذلك فلازم تصلوا المغرب والعشاء في القطار 3 و2 وقت المغرب أو وقت العشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، ولازم تصلوا الفجر قبل طلوع الشمس في القطار. إذا وجدتم مكانا تصلون فيه قائمين، أحيانا يحطوا بعض العربات للطعام، بعض العربات ممكن واحد يصلي فيها قائما مستقبل القبلة، تفعلوا. ما استطعتم فإنكم يعني تصلون فإنكم تصلون على المقعد حتى لو إلى غير قبلة، حتى لو قاعدين. علم الآن شوف إحنا الآن يعني عندنا معلومة من شبكة الإنترنت تقول تقطع المسافة بين بغداد ومحافظة البصرة في 6 ساعات فقط بسرعة 120 كيلومترا يسير القطار. على أي حال هذا بناء على سؤالك هذا هو الجواب. الأخت أم فؤاد تفضل. يا أم فؤاد.
السلام السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي يعني نسأل إيش حكم أب يتخلى عن الأولاد؟ بس يعني هم كلهم قصر.
الأب اللي يتخلى عن الأولاد؟
عن أولاده.
يعني لا ينفق عليهم. لا ينفق عليهم.
نعم. لا ينفق عليهم ولا مسكن ولا أي شيء. وبيقول إني متبري منهم.
ليش؟
كذا.
كذا؟ يعني هو يعني يعني صارت خصومة بينك وبينه؟ يعني صارت خصومة؟
أبدا. هو يعني يعني بكل صراحة مش مضبوط، لكن جبت يعني في الأولاد إنه قال ما ننفق عليهم ولا عندي أولاد نهائي. وقبل أولادي أنا أولاده الثانيين نفس الحالة، أولاد الوالدة من طيب. الزوجة الأولى نفس الطريقة.
طيب وإذا رفعت دعوة في المحكمة إيش النتيجة؟
المشكلة هو في بلد ونحن في بلد ثاني يا شيخ.
طيب وإذا رفعت دعوة في البلد اللي هو فيها؟
البلد فيها مشاكل أمنية و
أيوة أيوة. إذا
الحكم هو موجود وحي يعني.
أيوة أيوة. طيب طيب الله المستعان الله المستعان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كفى بالمرء إثما. إيش يعني كفى بالمرء إثما؟ يعني إثمه عظيم جدا جدا يكفيه إثما هذه الجريمة. ما هي الجريمة؟ أن يضيع من يقوت، يضيعهم، ما ينفق عليهم، ما يربيهم، ما يأتيهم، تضيع. وكذلك قال الله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآن الجريمة تشمل الزوجة والأولاد، فهو لا ينفق على الزوجة ولا على الأولاد، تارك الوضع، يلقي بالأولاد على أمهم، يلقي بالأولاد على أهل الزوجة. طيب أهل الزوجة شرعا ما يجب عليهم يقوموا بأولادك، أنت الذي يجب عليك أن تقوم بأولادك، فكيف تتركهم ضياعا؟ كيف تتركهم ضياعا؟ هذه جريمة. ولو أنفقت الأم عليهم بنية العودة عليه يكون دينا لها عليه، ولها أن تطالبه قضائيا وشرعا. إذا نوت الإنفاق عليهم دينا عليه خاص، معناها كل النفقة التي تنفقها الآن لها أن تطالبه بها في المستقبل. وإذا أنفقت تطوعا تؤجر طبعا، أكيد الأجر لها. وإذا أنفق أهلها على الأولاد الأجر أيضا، وأهله هو قد يطلع واحد فيهم خير من أهله ينفق. سبحان الله سبحان الله، هذه جريمة كبيرة، ترك الأولاد. من لهم؟ من يقيتهم؟ من يطعمهم؟ من يكسوهم؟ من يعيلهم، يسكنهم، يؤويهم؟ خلفتهم ثم تركتهم؟ نسأل الله السلامة. أحمد فضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ من فضلك عندي أسئلة.
أيوة.
الشيخ بارك اسمح لي بكل هذا فضلك، معلش نسألكم بعد تجاوبني معلش شيخ.
إيش؟
نسألكم بعد تجاوبني بالتأخير، نسألكم بعد تجاوبني من بعد تجاوبني معلش.
أيوة.
السؤال الأول عندي أب الزوجة.
عندك؟
معلش شيخ، أب الزوجة، أب الزوجة.
أو والد الزوجة ماله؟
والد الزوجة شغل كيف نقول زم، زم ما يلقاش زوجة بتاعي بنته، زوجة بتاعي.
والد الزوجة؟
ايه نعم.
ايوة.
الزم الزم كيف نقولها حلف، حلف ما 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 يلقاش بنته ابن التاع.
يعني يعني ابو زوجتك حلف ان لا يزورها ولا يقربها.
نعم نعم نعم.
ولا يكلمها.
نعم نعم. الشيخ عندي نديها للبيت تاعه.
طيب.
وما يلقاهاش. يشوفها في مركز يتحاشاها كما نقول احنايا.
بيتحاشاها. طيب وبعدين ما هو السؤال؟ ما هو السؤال؟
دوك الشيخ الحكم يكلمها وفيها ما مش عارف الحكم الشيخ كيف
طيب.
تقول اشكاليه كيفاش
في سبب في سبب انه حلف انه لا يكلمها ولا يقربها ولا يزورها يعني حلف ان يقطع ابنته ليش حلف ان يقطع نعم. ابنته
دوك عندها الشيخ عندها مده شويه عندها 8 سنوات ولا 10 سنوات صار اشكاليه بيني وبينها كما نقول هنايا صح اشكاليه
اشكاليه بينك وبينه ولا بينها وبين ابيها
لا لا بينها وبينه بينها وبينه
اه طيب انت ممكن نعم. ممكن تنصحه ممكن تنصحه تقول يا عمي هذه بنتك وصلة الرحم واجبة ولا يجوز لك يا عمي ان تقطع ابنتك صلها وتعال والبيت مفتوح وانا ادعوك على الغداء على العشاء انا ادعوك تعال تكرمه تعمل له وليمة ممكن
شيخ شيخ اسمح لي شيخ اسمح لي شيخ
انا
هو ربغي ربغي يلقى المشكله
شغل
الذنب
بالزوج بتاعه
هو
يعني الان يا اخي انت انت يعني في الحاله هذه ايش تفعل تصلح بينهما فاتقوا الله واصلحوا بين اخويكم
الشيخ الشيخ اسمح لي الشيخ على كل فاهمك فهمني من الشيخ فهمني
ايوه
هو وكيل الذم الذم الحلف اللي حلفه ما حلفوش بالله ولا اقسم ولا حلف بالزوج بتاعه
حلف من ايش
كل كل اسمع الشيخ كون يكلم الابن تاعه شو كيما نقول انا كون نكلم غير طلع مرتي زوجي تاعي طلق عليا
لحظه شوي لحظه هو الان لا. هو الان ما حلف بالله لا. ما حلف بالله ان يقطعها طيب ولكن حلف بايش حلف بايش
بزوجة تاعه يطلق زوجة تاعه كون يلقاها يطلق
أيوة. يعني قال علي الطلاق من زوجتي فلانه اني ما اكلمك يا بن يا بنتي فلانه
نعم نعم شيخ هاي نعم نعم
طيب هل قصد وقوع الطلاق فعلا هل يعني نيته انه لو كلم ابنته تصبح زوجته طالقا ولا اراد اليمين فقط وما اراد الطلاق
الشيخ يا شيخ الشيخ هي كانت نيته غير زعم مش نيته بيطلقها لا ما كانش نيته الطلاق لا نفهمك صح
شوف
لا
اذا كان قصده اليمين فقط وما هو قصده الطلاق ما هو قصده إذا كلم ابنته تصير زوجته طالقا وإنما قصده منع نفسه من كلام ابنته فقط فعليه أن يعود لابنته ويكلم بنته ويزور بنته ويطعم 10 مساكين كفارة يمين 10 وجبات
نعم.
10 وجبات غداء 10 وجبات إلى 10 مساكين خلص مع التوبة إلى
نعم.
الله مع التوبة إلى الله تنحل المشكلة
نعم.
إذا كان قصده اليمين أم تهاني تفضل يا أم تهاني
السلام عليكم
عليكم السلام طيب بركاته
يا شيخ انا عندي كم سؤال ابغى اسالك
ايه
انا يا شيخ زوجي مات في رمضان توفي في رمضان جلطة في بدايه نهايه 7 بدايه شهر 8 وتوفي في رمضان وانا كنت من اول احيانا نتخاصم انا وياه ويجي لنا احيانا نتخاذى وكذي يجي لنا نزاعم كذي يعني بس ما فيها قطيع ولا فيها هجران ولا شيء يا شيخ اخر لي اخر ليله اخر سلام لاهلي وجات الجلطه بعدها سويت عشاء انا وياه قال لي الله يعافيك سوي لي كاسه شاي وديته كاسه شاي وبعدها جات الجلطه يا شيخ وانا يا شيخ تعبانه نفسيا مقهوره عشان كنت اشرح كنت انا وياه احيانا اذا انا نتخاصم يعني خاصم يعني كان يدخن واحيانا يعصب علينا عنده ضغط وعنده سكر وشويه ظروفه كانت شوية تعبانة وأنا كنت يا شيخ والله ما كنت أقصر معه في شيء يعني ثلاثة ما قد طلبني لو عييت لكن يا شيخ أنا بحين تعبانة نفسيتي مقهورة أقول يا ليتني ما كنت خاصة ما درت إنها حياة قصيرة وغبني وحزانة عليه
لكنك لكن لكنك يا أم تهاني تقولين إنه آخر العهد بينك وبينه قال سوي لي عشاء وسويتي له عشاء وبعدين قال سوي لي كاسة شاي سويتي له كاسة شاي وبعدين توفاه الله يعني كأنه آخر آخر لحظات بينك وبينه كان فيها يعني الأمور طيبة يعني
أيوة يا شيخ تعشيت أنا وياه على سفرة واحدة هو أنا وياه تعشينا على سفرة بعد ما تعشينا
راح قال له سوي لي كاس الشاي. وراح في غرفة ثانية جاري السياح ويدخل عند التلفزيون غرفة له خاصة. قلت طيب بعد ما تعشى لكن تعشى وتوخر شوية بعد شوية قال الله يعافيك هذه الكلمة وسموا لي كاس الشاي وديته كاس الشاي وديته معه ورحت عليه بعدها يا شيخ سعيد ما عاد تكلم يا شيخ انا قبل الثانية ما عاد تكلم هذا اللي قهرتني تمنيت انه بعد وقتها سامحني ولا وصى ان كان عليه دين لحد ولا ما انعقل لسانه قاعد يا شيخ قاعد يا شيخ تعب.
طيب يعني بعدين توفي فجأة ولا صار في مجال يعني صار في قبل الوفاة مد تعب ولكن ممكن تكلمتي معه استسمحتي؟
ايوه هو جاء وجع في بطنه جاء تعب قبل يمكن باسبوعين وقلت له قلت سامحني قال انا ما كين عليك.
لحظة قلتي له سامحني ايش قال؟
ايوه قلت له تعب وهو عنده انا ما قلت له قلت سامحني نحن ناخذ نتخاصم كبيره وياك احيانا عند الدخان
أيوة.
يصير
ايوه فلما
قال لي انا مشيل عليه قال انا مشي انا مشيل عليه كذي
يعني قال انا لا احمل عليك في نفسي
ايوه يقول انا مشيل عليك كذي هذه كلمه قال انا مشيل عليك وانا خلاص ورحنا فيها
الحمد لله. طيب الحمد لله يعني انك لحقتي نفسك وطلبتي المسامحه قبل ان تغادر الروح الجسد والرجال سامحك وقال ما في نفسي شيء عليك ما في نفسي شيء عليك يعني كانه معناها انه سامحك وما في نفسه شيء عليك وهذا الحمد لله. طيب الحمد لله انك لحقتي نفسك الحمد لله لحقتي نفسك واستسمحتي قبل أن يغادر الدنيا واللي راح قبلها طبعا أنت تستغفري منه وتتوبي إلى الله منه من الأشياء السالفة اللي مضت ويعني عليك بكثرة الدعاء له بالمغفرة والرحمة تصدقي عنه إذا استطعت تصدقي عنه تصدقي له الحمد لله. وهذا درس لجميع الأزواج والزوجات بأن يسامح بعضهم بعضا وأن لا تقوم سوق المنازعات والمخاصمات بين الأزواج والزوجات فإن ملك الموت قادم والموت آت وإذا مات الرجل قبل الزوجة أو الزوجة قبل الزوج وفي بينهما ما بينهما من نزغ الشيطان فكيف سيكون الحال؟ وما هو دائما تستطيع الزوجة تستسمح من الزوج قبل الموت ولا دائما الزوج يستطيع أن يطلب المسامحة من زوجته قبل الموت. فإذا لنصفي النفوس الآن ونترك المشاجرات والمنازعات فإن الشيطان حريص جدا على الوقيعة بين الزوجين وأن يوصلها إلى الطلاق ما بينهما نسأل الله السلامة والعافية. نختم بسؤال أخ محمود فضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخي عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
الله يسلمك. أنا خدمت في الجيش تقريبا قبل 17 سنة.
أيوة.
وناسي إذا كنت أصلي في الفترة هذه ولا لا. ما عم أحاول أتذكر لكن ما عم أتذكر إني كنت أصلي ولا لا.
أيوة. طيب غيره.
السؤال الثاني أنا مقيم في مكة وتقريبا أنا كل سنة بطلع بحج. ما الحكم؟
أيوة يعني أنت من أهل مكة أنت من أهل مكة خلاص أقول أنت من أهل مكة فحج أهل مكة من مكة فإذا أحرم أهل مكة من مكة بالحج فحجهم صحيح. ونعود إليكم أيها الإخوة والأخوات بعد قليل إن شاء الله.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
من كل فج عميق يأتون ملبين أذان أبي الأنبياء إبراهيم يؤدون المناسك في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة معظمين شعائر الله في أيام معلومات. برنامج تفاعلي مباشر يقدمه الشيخ محمد صالح المنجد، يأتيكم في الأوقات التالية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ينبغي أن تمد الجسور مع إخواننا ولا ننتظر المواصلة منهم، فالعظماء هم الذين يقتنصون القلوب حبا ويعطرون النفوس ألفة. أما الأحمق فهو ذكي في قساوة الأصدقاء. يقول الحكماء: تستطيع أن تصنع في اليوم 1000 عدوا، ولكنك لا تستطيع أن تصنع في العام صديقا واحدا. فاختر الصديق الصالح، وتجنب صديق السوء، وتفكر في قول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فاختر الصالحين وجالس الدعاة والمصلحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت الحرام وينادي في الناس بالحج، فصار هذا المكان مباركا وهدى للعالمين، إليه تشتاق نفوسهم وتهفو أفئدتهم. وفي العام 9 للهجرة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية محكمة توجب على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليصير الحج بذلك فريضة من فرائض الدين وركنا من أركان الإسلام.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
فيجب على المسلم المبادرة إلى أداء فريضة الحج متى كان مستطيعا، لأنه لا يدري ماذا يحدث له لو أخره. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وعلى من عزم على أداء هذه الفريضة العظيمة الاستعداد لها بالتوبة النصوح وإخلاص النية لله وحده، فيبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، وليتحلل من الحقوق والديون والودائع التي لديه، وليوصي أهله بتقوى الله، وليكتب وصيته إذا كان له ما يوصي به من حقوق وغيرها، وليعد النفقة من المال الحلال، وليتحرى الرفقة الصالحة، وليتعلم فقه الحج وصفته، وليتزود من كتب أهل العلم في ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما.
الحجاب شعار المؤمنات ودي العفيفات الطاهرات، وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير، لكنه يحتاج إلى بضع خطوات، منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر، فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها. أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية، ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره أن يظهر إعجابهما بالحجاب، وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه. الحرص على أن تصاحب الابنة الفتيات الصالحات المحجبات، فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق. أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن، إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب. استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية، وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كان سؤال ساعات النهي عن الصلاة والدفن. جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس وكذلك في مسلم: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. هذه الأحاديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس تبين أوقات النهي. وكذلك جاء في حديث
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني حتى إيش؟ تزول عن وسط السماء فيدخل وقت الظهر، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فأوقات النهي ثلاثة على سبيل الاختصار وخمسة على سبيل البسط، يعني بالإجمال ثلاثة، بالتفصيل خمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي أخف. من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا وقت نهي مغلظ، مغلظ شديد. كم يستغرق؟ شوف، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يعني أحيانا يأخذ يعني ساعة وثلث، ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح يأخذ 12 دقيقة إلى ربع ساعة، يعني تقريبا هذا وقت نهي مغلظ ما نصلي فيه، إلا إذا واحد قام من النوم يصلي الفريضة خلص وقتها إذا ذكرها. بس إنه يصلي نوافل في وقت الشروق لا. طب كم ينتظر الواحد بعد الشروق حتى يصلي الضحى مثلا؟ ربع ساعة تقريبا. طيب، بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي، ما تصلي فيه نوافل مطلقة، بس ممكن تصلي فيه نافلة لها سبب: قضاء سنة الفجر ما صليتها قبل، تحية مسجد. طيب، وعند قيام الشمس في الظهيرة لما تصير في وسط السماء تماما حتى تزول إلى جهة المغرب، وأيضا هذا وقت قصير ممكن ربع ساعة 12 دقيقة تقريبا، ومن بعد العصر إلى الغروب، وينقسم إلى وقتين: نهي مخفف ونهي مغلظ. من بعد العصر إلى الإصفرار أخف، من الإصفرار إلى الغروب وقت نهي مغلظ، وإذا صار عند الغروب يشتد جدا. طيب، إيش يعني أو نقبر فيهن موتانا؟ يعني النهي، الشيخ بعض المشايخ قالوا هذه الأوقات الثلاثة لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن فيها، ولكن لاحظوا أن أوقات يسيرة، يعني من الشروق إلى أن ترتفع قيد رمح ربع ساعة، من وسط السماء إلى أن تزول الشمس ربع ساعة، عند الغروب دقائق، هذه ما نصلي فيها صلاة جنازة ولا ندفن فيها الميت، بس إنها يعني أوقات يسيرة يا قبل يا بعد. أيضا كان في سؤال، يعني هنا عدة أسئلة، يقول: إذا صادف يوم الجمعة ممكن أصوم من عشر ذي الحجة؟ نعم، صوم يوما قبل يوم، خميس وجمعة، جمعة وسبت، لا مانع. طفت الإفاضة مع سعي الحج يوم الحادي عشر من ذي الحجة؟ لا مانع. الطواف صحيح والسعي صحيح، وعليك طواف الوداع. هل يجوز القراءة من الهاتف أثناء الفريضة؟ من ناحية الجواز يجوز، والسنة أن تقرأ من حفظك. هل يجوز الاشتراك في خروف؟ الجواب: الخروف عن واحد، الاشتراك في البقرة أو في البدنة سبعة. هل يجوز قبول هدايا من الطلاب؟ لا، المدرس ما يقبل، هذه رشوة. هل في أمة ما أرسل فيها نبي؟ لا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة في التاريخ ولكل قوم هاد، فإذا لازم يكون أرسل في كل أمة نبي، وإذا والأنبياء أيضا في بعدهم أيضا معهم منذرون دعاة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله. إذن الله عز وجل حكم عدل، لا يعذب قوما حتى تقوم عليهم البينة، وقد أرسل في كل أمة من الأمم عبر التاريخ رسولا أو رسلا. شوف بني إسرائيل كم أمة، كم في رسول فيها. طيب فضل سورة ياسين، في أحاديث كثيرة ما ثبتت، لكن ثبت عن بعض الصحابة قراءة ياسين على المحتضر، على المحتضر. طيب الأخ الذي يقول أنا ما أتذكر أني صليت، نقول صلي واقضي على مهلك حتى تخلصها، صلي واقضي على مهلك حتى تخلصها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، نسأله عز وجل أن يتولانا برحمته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل فج عميق يأتون ملبين أذان أبي الأنبياء إبراهيم، يؤدون المناسك في مكة ومنى وعرفة ومزدلفة، معظمين شعائر الله في أيام معلومات. برنامج تفاعلي مباشر يقدمه الشيخ محمد صالح المنجد، يأتيكم في الأوقات التالية.
فلو قد ذقت من حلوى